انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام. اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات، مباشرة وحصريا من قاهرة المعز على تسعينات اف ام. ولسه رحلتنا مكملة مع محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن وصول محمد علي للحكم، وكمان اتكلمنا عن حمد فريزر سنة 1807، وقلنا أن حمد فريزر هي أهم وأصعب اختبار واجه محمد علي في السنوات الأولى من الحكم. وعرفنا أن أمين أغا حاكم اسكندرية سلم اسكندرية للإنجليز بدون مقاومة، لكن علي بيك السلنكلي حاكم رشيد واجه الإنجليز وقدر يهزمهم في طبعا موقعة رشيد. وتوقفنا عند موقعة الحماد. سؤال حلقتنا النهاردة: مذبحة المماليك مع أم ضد؟ أبو معنى تاني، لأنت لو مكان محمد علي كنت تصرفت مع المماليك نفس التصرف؟ وهل المماليك يستحقوا النهاية دي؟ مستنيين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج رحلات وحكايات. اتصلوا بينا على 01-42-78-94.
شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى نطرنا، وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المعيد. مزروعة في وجدي كان يطحن الحي قمح وزهرية، ويبقوا الناس بهالساحة شي معهن كياس شي عربية، رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنية.
هزيمة الإنجليز في رشيد ما كانتش النهاية، لأن في بقى موقعة الحماد. محمد علي جه طبعا هو رجع القاهرة تاني، لأن احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت أنه كان بيحارب المماليك في الصعيد، رجع القاهرة تاني وعرف اللي حصل في رشيد واطمن شوية، وجهز جيش من 4000 مقاتل مشاة و1500 من الفرسان. أما بقى ستيورد فجهز جيش ب4000 مقاتل، ومعاهم كانوا مجهزين بالمدافع الثقيلة. الإنجليز اتحركوا، بس المرة دي يعني اتحركوا ناحية رشيد، بس ما راحوش رشيد، هم راحوا للحماد وقدروا ان هم يعني عشان يحاصروا رشيد، وراحوا منطقة اسمها أكام أبي مندور، وده في يوم 3 إبريل، ونصبوا عليها المدافع وضربوها. يعني ضرب كان جامد جدا، لأنه كانوا فاكرين يعني ان المصريين هيخافوا من ضرب المدافع ده، لكن المصريين لا، بسبب طبعا انتصار اهالي في رشيد يعني قلبهم كان جامد شويه. واستمر الضرب والحصار 12 يوم، لكن مفيش فايده. بيوصل بقى المدد اللي هو الجيش بتاع محمد علي، ونقدر نقول ان الوضع اتغير شويه او اتحسن شويه. وده كان عن يعني كان عباره عن فرقتين، الفرقه الاولى بقياده توبس اوغلي والثانيه حسن باشا. حسن باشا راح عسكر قرب الحماد، اما توبس اوغلي فراح برنبال. في يوم 20 ابريل في كده جزء من فرقه حسن باشا اتقدمت شويه ناحيه المواقع بتاع الجيش الانجليزي، وحصل تشابك معهم وانتصروا عليهم. طبعا هنا بقى راح ستيوارد قال بقى، راح واحد اسمه ماكلود قال له، راح اداله 800 مقاتل وقال له بقى اتصرف مع الناس دي. ويعتبر يعني ماكلود بقى بيقسم الجيش ده لثلاث فرق، الميسره كانت بقياده ويكلسند، والميمنه بقياده تالتون، والقلب بقياده مور. طبعا ستيوارد برضو يعني استنى اليوم 21 ابريل، قالك انا استنى اشوف المماليك لو جولي بال هيقولوا بمساعده ولا لا، لانه قال لك لو المماليك ما جولوش بالمساعده انا هرجع تاني، يعني هرجع تاني اسكندريه، هيفك بقى الحصار عن رشيد ويرجع اسكندريه. اما توبس اوغلي فكان محتار، طب يروح للحماد عشان يفك الحصار اللي عليها، ولا ينضم اللي هو لفرقه حسن باشا. طبعا الانتصار اللي عملته في فرقه حسن باشا قوى قلب توبس اوغلي، وقرر ان هو ينضم لحسن باشا، وكده يبقى الجيش. طبعا كده اتفاجئ بقى ان ماكلود شاف بقى ان الجيش اللي قدامه عدده كبير جدا، وبعت رسول لستيوارد بيقول له ان هو يعني بيعرض عليه ان هو ينسحب تاني لمواقع الجيش الانجليزي اللي حول رشيد. طبعا الرسول راح لستيوارد، وستيوارد وافع على الخطة، لكن الرسول ما رجعش تاني لحماد لان الاهالي كانوا قاطعين الطريق تماما. المهم في يوم بقى 21 ابريل فعلا بقى بتحصل المعركة النهائية، وان جيش محمد علي بيقدر ان هو يحوط الثلاث فرق بتوع الجيش الانجليزي. طبعا احطوا بالقلب، وطبعا موتوا كل اللي فيه بما فيهم ماكلود نفسه. اما الميمنة فبرضه حوطوها وطلتون اتقتل، مفضلش منهم غير 50 دول وقعوا في الاسر. اما الميسره بقى فهي قاومت حبه صغيره كده بس، ويكلسند لما لقى مصير مور ومصير تالتون انهم ماتوا يعني راح هو مسلم، يعني كتر خيره يعني نجا بنفسه. المهم ان المعركه بدات الساعه 7 الصبح واستمرت 3 ساعات، طبعا انتهت بهزيمه ساحقه للجيش الانجليزي، وكانت يعني خسائر الجيش الانجليزي عباره عن 416 قتيل و400 اسير. فريزر بقى بيبعت واحد اسمه شارب روك عشان يعقد الصلح مع محمد علي، ومحمد علي نفسه يعني قرر ان هو يروح دمروه بقى بنفسه، وراح ومعاه جيش من 300 من المشاة و1000 من الفرسان، ومعاه برضه مدفعيه قويه. وفعلا شارب روك بيتفق بقى مع محمد علي على يعني على رحيل الانجليز من مصر، مقابل طبعا ان هم استرجاع الاسرى والجرحى. وفي يوم 19 سبتمبر 1807 بيستلم توبس اوغلي اسكندرية نيابة عن محمد علي، وطبعا بتسافر بقى السفن الانجليزية الى صقلية. طبعا حملة فريزر فشلت في السبب اللي كانت جاية له، وهي احتلال مصر طبعا، لكن محاولات انجلترا احتلال مصر ما وقفتش عند حملة فريزر، لان بعد حمد فريزر ب 75 سنه وتحديدا في سبتمبر 1882 الجيش الانجليزي بينتصر على عرابي في معركه التل الكبير، وبيدخل الجيش الانجليزي القاهره، وبتحتل انجلترا مصر لمده 74 سنه. رجوعا بقى لحمد فريزر، فشل حمد فريزر كان اهم واكبر انتصار لمحمد علي، لانه فعلا كان اقوى واخطر يعني خاطر كان بيهدده، يعني اخطر تحدي كان في لمحمد علي في السنوات الاولى من الحكم. طبعا فشل الحمله، ومين تصدى للحمله، كل ده مش مشكله، لكن المحصله النهائيه ان محمد علي يعني فعلا كان انتصار كبير لمحمد علي، وان المشاكل والمؤامرات اللي حوالين محمد علي واللي كانت كلها بتهدف طبعا لابعاد محمد علي عن الحكم كلها انتهت. ونقدر نقول دلوقتي إن محمد علي واقف على أرض صلبة. طب تفتكروا بقى محمد علي هيعمل إيه؟ بالظبط كده، الانفراد بالحكم. محمد علي هينفرد بالحكم، وده موضوع حلقتنا النهاردة. ونقدر نقول ان خطة محمد علي الانفراد بالحكم كانت جزئين. الجزء الاول هو نفي السيد عمر مكرم لدمياط سنة 1809 اول قضاء على الزعامة الشعبية. اما الجزء الثاني فهو مذبحة المماليك الشهيرة او مذبحة القلعة اللي كتبت نهاية المماليك في مصر. هنتكلم دلوقتي عن الجزء الاول من الخطة، هو النفي، نفي السيد عمر مكرم لدمياط سنة 1809 أو القضاء على الزعامة الشعبية. محمد علي ما يقدرش ينكر دور الزعامة الشعبية وعلى رأسها السيد عمر مكرم إنها كانت سبب وصول الحكم. لكن مشكلة محمد علي مع الزعامة الشعبية إنه دايما كانوا يعني أي قرار يعمله يعني تلاقيه لازم يرجع لهم الأول، لازم ياخد رأيهم. طبعا الكلام ده نقدرش نقول يعني نقدر نقول هو ما يمشيش مع محمد علي. محمد علي كان نفسه يعني هو من النوع اللي ياخد قراره من دماغه، مفيش حد يراجعه فيه ابدا، تم خدت قرار خلاص تمام. لكن بقى طبعا من جهه اخرى نقدر نقول ان الزعامه الشعبيه للاسف هي اللي هدمت سلطتها بنفسها، وده بسبب الصراع اللي ما بين المشايخ والعلماء بينهم وبين بعضيهم، وبسبب كمان الحقد والغيرة اللي كانت تجاه السيد عمر مكرم. كله كان بيغير على السيد عمر مكرم بسبب المكانة اللي وصلت له، وإن كان المكانة اللي وصل لها يعني وصل لها السيد عمر مكرم ده كان على استحقاق. الراجل كان محبوب جدا وكان زعيم بمعنى الكلمة، لكن للأسف أصحاب النفوس المريضة هي اللي ساعدت محمد علي إنه ينفذ اللي هو عمله ده، وده اللي هنشوفه دلوقتي. بداية الأزمة كانت سنة 1809 لما قررت الحكومة إنها تفرض ضريبة اسمها ضريبة المال الميري على الأراضي الموقوفة. الأراضي الموقوفة دي كانت أراضي يعني مخصصة للمساجد وأعمال الخير، وكانت معفاة من الضرائب قبل كده. مش بس كده، دي الحكومة طلبت من حكام الأقاليم إنهم يلفوا على الملتزمين، والملتزمين دول اللي هم أصحاب الأرض يعني، وعشان يبين لهم يعني حجة إنشاء الوقف، أو نقدر نقول هو ورق الأرض يعني، يورلهم الورق كده. يا ترى الورق ده يعني الورق اللي هو يثبت إن الملتزمين دول يعني بيستخدموا الأرض لعمل الخير، واللي ما عندوش ورق البتاعة تتاخد منه على طول، الأرض تتاخد منه تصدر منه. مش بس كده، دول كمان طلبوا منهم نص صافي الإيراد بتاعة الأرض دي، يعني أسامون في رزقهم. يبقى كده هم طلبوا منهم أو في ثلاث حاجات كده على الحكومة عملته. أول حاجة فرضت ضريبة على الأرض، تاني حاجة طلبت بقى اللي هي الورق اللي بيثبت اللي هي استخدام الأرض دي لأي سبب من أسباب الخير، ولو اللي معوش ورقة تصدر الأرض بتاعته، وتالت حاجة دول أسمون في رزقهم. طبعا طبعا وسط بقى المشاكل دي كلها حصلت مشكلة صغيرة كده برضو. الشرطة قبضت على أحد الطلاب الأزهر، وكان نوع يعني صرت قرابة من أحد العلماء وحجزته في القلعة. طبعا في يوم الأيام كده والعلماء قاعدين والمشايخ في جامع الأزهر عادي بيقولوا الدرس وكل حاجة، اتفاجئوا إن من اللي هم أصحاب اللي هم المحتجين دول اللي هم الملتزمين اللي عندهم المشكلة دي، وكمان أصحاب أهالي اللي هو الطالب المسجون دول راحوا عليهم وعملوا يعني تقدر نقول مظاهرة كبيرة جدا. طبعا الدنيا برجلت، بس بعتوا للسيد عمر مكرم واتفقوا بقى ان هم ينسوا الخلافات اللي ما بينهم كده ويتحدوا مع بعض عشان يشوفوا حل للشعب ده اللي هو المشاكل الشعب، ودي طبعا ودي حاجة كويسة جدا. المهم واتفقوا بقى في اليوم اللي بعده ان هم يعملوا اجتماع. جه اليوم اللي بعده وعملوا الاجتماع وقرروا ان هم يكتبوا الاحتياجات دي في ورقة كده ويبعتوها لمحمد علي عشان يشوفوا يعني عشان يشوفوا لها حل بقى، اللي هي تاني اللي احنا قلنا اللي هي الضريبة اللي اتفرضت على الأرض، ولو في كمان في دمغة اتفرضت على المصوغات والمنسوجات والأواني، وطبعا مقاسمة الحكومة لرزقهم طبعا ان هم عايزين نص صف الإيراد، وطبعا والطالب المسجون، وان هم قالوا بقى نكتبها لمحمد علي كده ونبعتها له. محمد علي بقى كان عايز العكس، كان عايز يقابلهم الأول لان كان بيفكر، لان فكره محمد علي ان هو كان عايز يفرقهم، ان هو لما هيروح يعني يقول لهم بقى تعالوا قابلوني كده هم ايه هيقعدوا يفكروا، طب ما تيجي يعني ففي جزء منهم طب ما تيجي نشوف تعالى نروح لمحمد علي نقابله، طب شوف الراجل هيقول ايه. لا العلماء بقى لا كانوا مصممين ان هم يبعتوا الاحتياجات دي مكتوبه وبعد كده يبقى قابلوا محمد علي، يعني نشوف بقى الحل الاول بعد كده قابلوا محمد علي. لا محمد علي العكس عايز يقابلهم الاول بعد كده ايه يشوف هو هيعمل ايه. وفعلا بيبعت لهم السكرتير بتاعه اللي هو ديوان باشا، لكن ديوان افندي قصدي اسف ديوان افندي. طبعا في الاول لقى ايه العلماء والمشايخ لا على قلب رجل واحد وقال لك لا احنا لا لازم يشوف قبل لازم يعني يشوف حل الاول بعد كده نقابله. لكن بقى بدايه المؤامره بقى يعني في اتنين كده هم كانوا متصدين المؤامره اللي هم الشيخ المهدي والشيخ الدواخلي، هم دول اللي كانوا متصدرين المؤامره ضد الاستاذ عمر مكرم، واتفقوا مع نظر المهمات اللي اسمه محمد افندي طبل. اتفقوا على ايه بقى؟ اتفقوا ان هم يعني يروحوا للسيد عمر مكرم ويدافعوا عن محمد علي. المهم ان هو الشيخ اللي هو المهدي والدواخلي فعلا بيروحوا للسيد عمر مكرم وبيقولوا له ان اللي هو محمد افندي طبل قال لهم ان الباشا اللي هو يعني محمد علي ما طلبش الضريبه دي ولا الحاجات دي خالص. راح السيد عمر مكرم قال لهم لا ده الورق عنده اهو، ادي الورق اللي هو الملتزمين اللي هم اصحاب الارض وادي الشكوى بتاعتهم، وقال لهم ان هو لا مش عمره ما حي ما هيروح ليه ما هيروح لمحمد علي عشان يقابله ولا حاجه، وان انتوا لو نقضتوا العهد اللي ما بيننا فده كده ايه انتوا احرار، انت الراي ليكوا انتوا احرار بقى، لكن انا مش هروح لمحمد علي نهائيا. طبعا الشيخ برضو المهدي والدواخلي برضو فضلوا ورا محقق ورا السيد عمر مكرم عشان يخلوه يرجع في رايه، وراحوا للشيخ محمد الامير عشان يعني يروح معاهم، لكن الشيخ محمد الامير كان عارف بموضوع المؤامره ده وما رضاش انه يكون جزء منها. هنا بقى الشيخ اللي هو الدواخلي والمهدي قرروا ان هم يروحوا لمحمد علي لوحدهم، خلاص كده بانت نيتهم. فالمهم محمد علي بيستقبلهم وبيقول لهم ان هو ان هو قاعد يلوم محمد يلوم عمر مكرم، وان هو كل ان هو تملي واقف ضده واي حاجه يعملها هو واقف ضده. فالشيخ اللي هو المهدي بقى قال كلمه بقى صعبه قوي، قال لك ان هو ان يعني ان الشيخ ان السيد عمر مكرم ده من غيرهم ما يسواش حاجه، وان هو موظف بيجمع الايراد ويوزعه، ودي كانت اهانه كبيره قوي للسيد عمر مكرم، وبتبين قد ايه الحقد كان فعلا والكراهيه كانت في قلب اللي هو الدواخلي والشيخ المهدي. ومش هتصدقوا مين كان كمان كان جزء في المؤامرة دي، الشيخ عبدالله الشرقاوي. أيوة صح، هي صدمة ومفاجأة في نفس الوقت، لكن الشيخ عبدالله الشرقاوي كان جزء من المؤامرة، لكن ما ظهرش في الوش عشان خاف من كلام الناس، لكن اللي صدر هم المهدي والدواخلي. نوصل بقى للصدام النهائي، الصدام الأخير، واللي كان سبب فعلا في نفي السيد عمر مكرم. محمد علي كده بعت حبة ورق للسيد عمر مكرم عشان يمضي يعتمده يعني يوافق عليه. ايه الورق ده؟ دي كانت عبارة عن مصاريف كان صرفتها الحكومة. صرفتها في ايه؟ صرفتها في اول حاجة في سد ترعة الفرعونية، وصرفتها كمان الحملات اللي هي لمحاربة المماليك وترميم القلعة وحفر الترع. طبعا الورق راح للسيد عمر مكرم، طبعا شك في كل الكلام ده، فقال لك مثلا اللي هو بيقول على سد ترعة الفرعونية، بيقول لك ان قال بقى كان رأي السيد عمر مكرم ان اللي قال ان اللي جمع محمد علي كان اكتر بكتير من اللي صرف، اما الباقي فده طبعا ايه تهريج، ما حصلش، ده كذب وتضليل. ومش بس كده، ده قال لرسول محمد علي قال ان المصاريف يعني اللي صرفها محمد علي وكل الفلوس اللي اخدها من المصريين مش هتسحب دفاتر، يعني مش هنعرف نلاقي دفاتر تسجلها، يعني هتسجل ايه ولا ايه. طبعا الكلام ده وصل لمحمد علي. محمد علي طبعا اتغاظ جدا، لكن محمد علي كان ذكي جدا في برضه مع التصرف مع السيد عمر مكرم. بنفكركم بسؤال حلقتنا مذبحة المماليك مع أم ضد، مستنين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج رحلات وحكايات، منتظر مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0-1-42-78-94. وصلنا لآخر جزء في الحلقة. قبل الفاصل اتكلمنا عن طبعا خطة محمد علي لنفي السيد عمر مكرم أو القضاء على الزعامة الشعبية. طبعا وصلنا، قلنا بقى وصلنا للصدام النهائي اللي ما بين محمد علي والسيد عمر مكرم. طبعا محمد علي غضب جدا من رد عمر مكرم، بس هو كان ذكي جدا، وكان انه كان بيفكر بقى في طريقه عقاب جديده كده للسيد عمر مكرم، يعني بعيده عن القتل والسجن. يعني القتل والسجن كان دي الطريقه الطبيعيه للعقاب، لكن هو لانه كان عامل الف حساب لمكانه السيد عمر مكرم. فطبعا بعد تفكير بقى وصل ايه، ان هو اللي هو النفي والعزل من نقابه الاشراف. طب دي تيجي ازاي بقى؟ برضه عمل لها خطه، قال لك بقى ايه يعني النزاع ما بينهم ده، خلاص احنا ايه احنا يعني الحل اللي هم الشيوخ والعلماء، ان هو طلب الشيوخ والعلماء كده عشان يحاكموا السيد عمر مكرم في الخلاف اللي ما بينهم. وبكده بيبقى موقف السيد عمر مكرم ضعيف. ليه؟ لان في الحالتين كده محمد علي هو المستفيد، لان في لو السيد عمر مكرم وافق على المحاكمه، طبعا هي محاكمه سوريه اي كلام، فطبعا كده ايه يعني الرأي يعني السيد عمر مكرم هيطلع مغلوب من المحاكمة دي، وكده يقدر محمد علي يعني ينفذ فيه الحكم، لأن هو يقدر يعني لأنه خرج على ولي الأمر، وإن هو لو ما رضاش بقى لأنه يروح للمشايخ والعلماء كده يبقى خرج بقى عن إيه السلطة الشرعية. ففي يوم 9 أغسطس 1809 محمد علي بينزل من القلعة وبيروح لابنه إبراهيم باشا في الأزبكية، وكمان بيبعت رسول للسيد عمر مكرم بيدعوه ليه للمحاكمة. طبعا عمر مكرم عارف بقى إن خلاص كده احنا وصلنا للفصل الأخير، كده المؤامرة وصلت للفصل الأخير، خلاص كده النهاية فعلا قربت. طبعا السيد عمر مكرم عارف إن المحاكمة دي سرية أي كلام، فطبعا ما رضاش. وبكده بقى محمد علي فعلا في الاخر برضه نفذ اللي هو عايزه. فطبعا خلاص هو عمر السيد عمر مكرم عارف خلاص ان هو منفي وخلاص، وان الامر انتهى، وان دي كانت فعلا كانت نهايته. فطلب ان هو يروح اسيوط اللي هو مسقط راسه، لكن محمد علي قال لك لا، هي يا اسيوط، لا اسيوط، اسف، هو اسيوط، هو كان السيد عمر مكرم عايز اسيوط، فطبعا محمد علي رفض، فقال له لا، يا دمياط يا اسكندريه. طب رجع تاني السيد عمر مكرم قال لك لا، طب انا عايز مكان بقى بعيد عن حكم محمد علي، فاختاروا التور او ديرنا اللي هي في طرابلس اللي هي في ليبيا يعني، فرفض برضه محمد علي، فخلاص هو استسلم الامر الواقع وخلاص هيروح على دمياط. لكن قبليها السيد عمر مكرم وكل السيد المحروق كبير تجار القاهره ان هو وكله في ان هو اداره املاكه ورعايه اهل بيته. طبعا بقى خلاص بقى بيرحل السيد عمر مكرم لدمياط. العلماء بقى عملوا ايه؟ طبعا اليوم اللي بعد على طول السيد راح الشيخ المهدي راح لمحمد علي وقال طب فين بقى المكافاه بتاعتي. السيد الشيخ المهدي طلب وظائف عمر مكرم، راح محمد علي انعم عليه بقى بنظر اوقاف الامام الشافعي ونظر وقف سنان باشا ببولاء، وكمان السيد الشيخ المهدي طلب اللي هو الحصه بتاعت محمد بتاعت عمر مكرم من الغلال، فمحمد علي اداها له نقد من ايه، من خزينة الدولة. طبعا السيد عمر مكرم عاش في المنفى يعني طبعا وحيد تحت الحراسة لهيئة ما شفع له صديق أفندي ونقله واتنقل لطنط. طبعا وصلنا بقى في لديسمبر 1818، السيد عمر مكرم طلب من محمد علي ان هو يأذن ليه ان هو يعني حج، فمحمد علي فعلا وافق ووافق ان هو يرجع القاهره ويقعد في بيته لهيئه ميعاد الحج. طبعا يعني وافق محمد علي وقعد في القاهره. المهم بتمر السنين، طبعا الشيخوخه طبعا والسن طبعا ظهروا على السيد عمر مكرم، لكن لما رجع القاهره الشعب كان مبسوط جدا وما نساش السيد عمر مكرم. لكن بتمر السنين وللاسف بقى بتحصل كده مشكله برضو ان الحكومه قررت انها تعمل ضريبه على المنازل في القاهره زي ما فرضتها في الاقاليم، فطبعا برضو الاهالي انزعجوا جدا، والناس اللي هم بتوع الحكومه اللي هم نزلوا يقدروا الضريبه اللي اتعاركوا معاهم، طبعا الاهالي اتعاركوا معاهم. للاسف انتهت حلقتنا النهارده، استنوني الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامج رحلات وحكايات على 9 اف ام. سلام.
نادت على العطشان وحلمك النعسان خايف من الهزان، شايفك هلال فضان وشعرك البستان، تايه انا حيران طاير من اللذان. ليلى يا ليلى
يا ليلى،
يا ويلي يا ليلى
يا ليلى،
اسمك الغالي
يا ليلى
قلتها اللذان.